المسألة الأولى والمتعلقة بما قرأناه في الدرس الذي مضى من الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فرض التيمم، وقد استوفينا الكلام على عدد من المسائل في الدرس الذي مضى. المسألة أو السؤال الأول: كيف تتيمم؟ ما صفة التيمم الواردة في الكتاب والسنة؟ وهل هذا الفرق أو هذا أو هذه العزيمة وهي التيمم، نعم، تختص بالسفر أم الحضر؟ وهل من سافر سفر معصية يباح له التيمم أم لا؟ فأجب عن السؤال الأول: كيف هو التيمم؟ نعم الأخ مهند، كيف التيمم؟ لو قيل لك كيف تتيمم، وهل هذا الفرض أو هذه العزيمة جاءت السنة فقط أم وصفها ربنا بنفسه؟ وصف هذا الفرض أو هذه العزيمة بنفسه سبحانه. السؤال من؟ السؤال الأول: هل في السنة أم في الكتاب والسنة؟ في الكتاب والسنة. إذن ليست هذه الفريضة متعلقة بالسنة فقط، أي وصفها في السنة فقط، بل في الكتاب والسنة. طيب، في الكتاب قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا يدل على أن فروض التيمم الوجه واليدين. فما لو سئلت ما هي فروض الوضوء، فقل الآية التي نزلت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء والتيمم بينهم الله بنفسه سبحانه جل في علاه. طيب، إذن على قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كيف يكون؟ نعم، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ضربة واحدة، فيمسح الشمال على ضربة واحدة، يمسح وجهه ثم شماله على يمينه وظاهر كفيه. نعم. طيب، وما جاء من حديث خرجه الطبراني في معجم من حديث ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد إلى المرفقين. هذا حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حققه العلامة الألباني رحمة الله عليه. طيب، لو صح عن بعض الصحابة كما أفاده ابن عبد البر غير هذه الصفة، لو صح غير هذه الصفة بأن مثلا مسحوا إلى المرفقين وضربوا ضربتين، فعلى أي شيء نحمل هذه الصفة؟ على الوجوب ولا الاستحباب؟ فتح الله عليك، على الاستحباب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لعمار أو لغيره وهو يصف التيمم: إنما يكفيك أن تقول هكذا الحديث. فقوله إنما يكفيك دل على أن كل ما زاد عليه لو ثبت على الصحابة ضربتين أو إلى المرفقين يحمل على الاستحباب، لأنه قال إنما يكفيك، ولأن الله عز وجل في كتابه قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالرسول مفسر لمجمل القرآن. نعم نعم ابن عبد البصر ظاهر القرآن يؤيد الضربتين، ذكر هذا في الشرح رحمه الله، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقال هذا يؤيد من قال بأنه ضربتان. نعم لكن عندنا السنة مبينة للقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، فنحمل هذه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بضربة واحدة، واليد تحمل إلى الكوع وهو العظم الذي يلي الإذهان وليس المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أطلق، ثم تبين بعد ذلك المقيد أنه تقطع اليد السارق من نصف الكف، فهذه هي اليد إذا أطلقت في الكتاب، هذه هي اليد، ولذلك احتيج ولذلك بين ربنا لمن أطلق اليد في الوضوء إلى التقييد، فقال وأيديكم إلى المرافق، لأنه لو سكت لو أنها ما قيل المرافق لحملت على الكف. طيب فهذا هو الموضع الذي تكون به الضربة. نعم ولا فرق كما ذكرنا في الدرس الذي مضى بين السفر والحضر، ولا هناك فرق في التيمم. نعم قال الشافعي هناك فرق بين السفر والحضر، لأن الآية قيدت بالسفر، فقال الله تعالى في كتابه وإن كنتم مرضى أو على سفر، فهذا يدل على أن التيمم في الظاهر مقيد بالسفر، إلا في نعم مقيد بالسفر. وهناك قيد ذكره الشافعي، على كل حال الصحيح أنه لا فرق بين التيمم كما هو مذهب الإمام أحمد بين السفر والحضر، وإنما ذكر السفر في الآية بأنه خرج مخرج الغالب لندرة الماء في السفر، وليس قيدا، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إيش معنى هذه القاعدة يا محمد؟ ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، هذه قاعدة يتكلم بها أهل الأصول، إيش معناها؟ إيش معنى لا مفهوم له؟ لا يقتصر الحكم هذا، وفقك الله. طيب معنى ذلك أن الشريعة أحيانا تخاطب بما خرج مخرج الغالب لأنه أوقع في النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أوصاف ساكنه، وليس معنى هذا أن السنة في اللباس بأن يجعل النصف الساقين خاصة بالأزر بل والثوب، وإنما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وهو قوله أزرة، لأن غالب ما يلبسون الأزر، فلا مفهوم له أي لا يقيد الحكم على منطوق، على ذلك المنطوق التي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قصد الحصر. فإذا متى يتبدد الحصر؟ إذا خرج اللفظ مخرج الغالب. كيف نعرف أنه خرج مخرج الغالب؟ نعم بالدليل، نعرف أنه خرج اللفظ مخرج الغالب ولم يقصد الحصر، ولم يقصد بذلك إيش الحصر، تارة بالاستنباط وتارة بالنظر بالأثر، إما بالنظر وإما إيش بالأثر، إذ لا فرق هنا بين السفر والحضر، فإن العلة عدم إجدان الماء. نعم عند الطلب بعد الطلب، فإن لم تجد فما الفرق؟ هذا يمكن وليس بعيدا ان يقال قياس مع نفي الفارق. ما الفرق يكون بين السفر والحضر؟ نعم اذا ما وجد الماء آخر بينهما. ولان النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ من جهه الاثر ما يدل على التيمم في الحضر؟ من يذكر من جهه الاثر ان يجوز التيمم في الحضر؟ وفقك الله، وهذا مهم ان تعرفوه، وهو انكم لا تتساهلوا ليكن في مكتبتكم الخاصه الكتب السته، اشبعوا النظر فيها كل يوم قبل النوم. ان كان عنده دوامين مثلا طول الاسبوع لا يعدل ساعه واحده يتفقه في السنه مع شروحاتها المختصره والمطوله، ان كان من اهل النظر وكان طالب علم المطول، ان كان مبتدئ يبدا بالمختصره وخاصه شروحات العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإنه من أهل النظر والتدقيق والتحقيق الفقه الذي يستفاد منه رحمه الله. فدقق النظر في الحديث ودقق النظر في تراجم أهل الحديث. أهل الحديث يا إخوان الله سبحانه وتعالى أعطاهم بصيرة، لأنهم اختاروا الحديث على غيره من الأهواء والمذاهب والمناهج الباطلة الضالة، فأعطاهم الله بصيرة سبحانه وتعالى وهداهم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أراد الرجل أن يهتدي فليجاهد نفسه في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيهديه. نعم، وطريق طاعة الرسول كتابة حديثه، فهذه وسيلة لطاعة، لأنك إذا ما عرفت حديثه ما تعرف تطيعه كيف، إلا على الجهل الذي يصنعه الصوفية، فإنهم يطيعون رب البرية بالإلهام، والإلهام ليس حديث، الإلهام حديث الشيطان ووسوسته، فهو ليس بعلم، فلذلك لا يهدي الله الصوفية بهذه الآية، لأنه قال وإن تطيعوه تهتدوا، فأهل الحديث أجدروا في هذه الآية من غيرهم، لأنهم قدموا الحديث على المذاهب والأهواء المضلة. ووسيلة طاعة الرسول تكون بنشر العلم الموروث عنه، وقد فعلوا رحمهم الله كالإمام أحمد ومالك والنسائي وغيرهم رحمة الله عليهم، وجعل منزلتهم في علين وغفر ذنبهم وحشرنا معهم سبحانه وتعالى. فانظر في تراجمه فإن فيها فائدة. وأولا اقرأ مقدمة الكتاب وشرط المصنف حتى تفهم كيف يصير المصنف على أي منهج. فبعض الناس يقولون قال بوب مسلم في صحيح ويأتي التبويبات النووية. المسلم ما بوب في صحيح، إنما التبويبات النووية. الخطأ هذا حصل من أي شيء؟ لأنه ما قرأ المقدمة وما عرف أن هذا من تبويبات النووي وليس من تبويبات مسلم. نعم، فمن الخطأ ينسب لمسلم شيء ما قال رحمة الله عليه. فمن تبويبات النسائي باب التيمم في الحضر، فاستفد فقههم في تراجمهم أهل الحديث رحمة الله عليه، ولا تستهين بتراجمهم. فمما استدل به على التيمم في الحضر وذكره النسائي رحمه الله بوب عليه الحديث الذي خرجه أصل البخاري في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الدرس الذي مضى عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيل ابن الحارث، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا في الحضر. إذن لا فرق في التيمم بين السفر وبين الحضر. نعم لا فرق بينهما. الثاني أن بعض العلماء قسم الماء التراب إلى ثلاث أقسام طاهر وطهور ونجس، فقال لا، فقال التراب الناتج عن أو طهارة الرجل به لا ينبغي استعمال الطاهر غير مطهر. والصواب أنه إما أن يكون التراب نجس أو طهور. نعم. وحتى لو استعمله رجل وكان من بقايا جائز لك أن تستعمله لعدم الفرق بينهما من جهة الدليل. نعم. إما يعني من بقايا يده وإما أن تضرب مكان مضى، كل ذلك جائز. الثالث أو السؤال الثالث، هل يصح التيمم لمستحب؟ واحد إذ يفعل أمر مستحب، إذ يصلي ركعتي الضحى، يتيمم بركعتي الضحى ولا ما يتيمم إلا للفرض؟ إن قلت يتيمم بركعتي الضحى قلت لك اسم تمحل، فإنك لم تنظر في الأدلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا يدل على أي شيء؟ يكون التيمم بفعل أمر إيش؟ واجب. طيب لو بيفعل أمر مستحب، لو بيتيمم بأمر مستحب وليس بواجب، فهل له ذلك؟ فتح الله على الدعم. جائز للرجل أن يتيمم حتى بفعل مستحب، لأن السلام إيش؟ مستحب. فتيمم الرجل برد، فتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم برد السلام. هذا إذا قلنا باستحباب رد إيش؟ السلام، على أن ظاهر الآية يدل على وجوب الرد، وقد أجمعوا على استحباب إلقاء السلام من غير خلاف بينهم رحمهم الله. وأما الرد فإنه قد قال الله عز وجل في كتابه آمرا: يا أيها الذين آمنوا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر للوجوب، فظاهر الأمر أنه للوجوب. نعم. فهذا يدل على الوجوب. فإذا قلنا أن حكم رد الرسول بالسلام على الرجل أنه للوجوب، إذن عبادة ربه للسلام صارت واجبة. إذن ما استفدنا من هذا الحديث؟ إننا هل نتيمم بشيء لفعل شيء مستحب ولا ما نتيمم إلا لشيء فرض؟ نعم. أي فرد السلام الآن من قبل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا يجب فيه يقول أخوكم الوضوء، فيمكن أن يرد السلام من غير وضوء. ففعل صلى الله عليه وسلم شيئا مستحبا وهو أن يرد السلام وهو طاهر. فهمته الآن؟ أن يرد السلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طاهر، ولا شك أن رد السلام أو ذكر الرحمن والرجل طاهر مستحب وليس واجب. من هذا الوجه جائز ذلك، أو يشرع أن يتيمم بفعل أمر مستحب. طيب، ولا نقول أنه ما يتيمم إلا لشيء مفروض. طيب، مرأة انقطع عنها الحيض، السؤال الثالث أو المسألة الثالثة، مرأة انقطع عنها الحيض، فهل جائز لزوجها أن يقربها؟ ظاهر الآية أول الآية نعم، قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني الظاهر أنه متى ما طهرت، متى ما قطع حيضها يجوز أن تأتيها. هذا صحيح؟ ليش؟ اسمع، إيه المفروض تقول لي كم من الآية؟ إذا كملت الآية قال الله تعالى فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فلا يكفي انقطاع الدم في وطء الحائض، لا بد من اغتساله. نعم، بل من غرائب المسائل وعجائبها أن رجلا طلق امرأة فجلس أو قال لها بالهاتف لقد طلقتك فاعتد، فحسبت عدتها فماتت خروق، كما جاء مفسر الخروق في حديث أنه الحي وليس الطهر، فقعدت ثلاثة قرون ففرغت من ايش القرء الثالث وهو الحي، فانقطع دمها ففرحت وما كادت ايش تغتسل لانها تريد، قد سمعت خير عن ابن الجيران وهو بيتقدم لها، وفرحت هي تستقبل للرؤية الشرعية لانها ايش قد انقطع دمها، فقالت الآن أستقبل القطاع، وبينما هي متجملة مستعدة لدخول ذات الخاطب ليراها لتعقد عليه بعد حين، وإذا بزوجها يهاتفها وهو فقيه فيقول لها اغتسلت، فتقول ما لك ولي انتهى الأمر الذي بيني وبينه، وتقتل في وجهه السماعة، ثم يكلم والدته ويقول اغتسلت ابنتك، وهذا كلام كله فرغي لتسليم المسألة لإفهامك المسألة، فتقول لم تغتسل ابنتي بعد وما لك ولنا وسئت خاطبها، يقول راجعتها فترجع لمن لفتوى ابن مسعود وابن عمر، وعمر بن الخطاب وليس بينهما مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، أنها إذا ما اغتسلت من الحيض الأخيرة فإنه جائز لزوجها أن يرجعها. نعم، وتعرفون أن الرجعة لا يشترط فيها إذن الزوجة ولا إذن أولياء، متى ما قال راجعتك وجب عليها الرجوع، ولا تستأذن ويقال ها راجعك واحدين أبدا، بل يشهد على رجعتها ويشهد على طلاقها كما هي السنة، السنة أن يشهد على رجعتها وأن يشهد على طلاقها إذا تنتهي عدتها باغتسالها من القرء الثالث. أما إذا ما اغتسلت فجائز للزوج أن يراجعها، ولو أنها دخلت الخلاء وأرادت أن تكت أو تسكب الطاس فقال راجعتك انتهى الأمر، ورجعت إلى زوجها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضيت لأمتي ما رضي به ابن أم عبد. فإذا ما يثنى هل يجزئ التيمم؟ نعم يجزئ التيمم إذا ما وجدت الماء فيجزئها التيمم، لكن إذا وجدت الماء بعد ذلك وجب عليها أن تغتسل. طيب، وجب عليها أن تغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فلينسسه بشرته. مسألة كم الآن؟ الخامسة، بين سؤال ومسألة حتى نستوفي ما تيسر لنا. اتصل بي رجل فقال لي الحقيقة أن رجل حصل له حادث أو حريق فحصلت له جبائر في معظم جسده، فماذا تقولون وبماذا تفتون؟ هل تفتونه بالتيمم أم تفتونه بالوضوء؟ ما فيه مثلا إلا يد واحدة يغسلها ويمسح الباقي، وإلا يتوضأ ولو باليد الواحدة هذه ويمسح الباقي أو يتيمم. نعم، قال فقهاؤنا يحسب بالأغلب، فإذا كان أغلب بدنه قد تغطى فإنه يلجأ إلى التيمم، وإذا كان أغلب بدنه نعم أعضاء وضوءه يمكنه أن يعرضها للوضوء فيتوضأ ويمسح على الباقي، فقالوا هنا الحكم للأغلبية. نعم، وهذه مسألة أكيد تحصل كثير فلا بد أن تتعلمها، وهو أن الرجل يكون في المستشفى مدة طويلة وهو يتوضأ، وش يوضي ما غير يوضي إلا أربعة أصابع والباقي وهذا عايش عليه، هذا مربوط يغسل هنا بس عينه كله مربوط جسمه وبين أربعة أصابع ما غير يسوي كذا وكذا، هل هو يتيمم؟ لأن الأغلب أغلب أعضاء الوضوء مغطى، والحكم كما قال الفقهاء للأغلب، نعم الحكم هنا للأغلب. طيب، وقد قال بعض الفقهاء حتى إذا كان الرجل ما عنده إلا شيء من الماء ما يكفي إلا خمسة أعضاء فإنه يتوضأ أيضا، يتوضأ ما عنده شيء من الماء إلا يكفي مثلا الوجه واليدين لكن ما يكفي القدم، قالوا يتوضأ لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، ومقتضى هذه الآية عندهم أنه إيش؟ أنه يتوضأ أو يوضئ ما استطاع من بدنه والباقي يتيمم له، وقال آخرون لا يتيمم للباقي، لا يتيمم للباقي لأن الزيادة التي في الحديث حديث ألا قتلوه ألا سألوا حين فعلوا زيادة أنه تيمم بالجرح أو أمر النبي له بالتيمم بالجرح ما تصح هذه الزيادة، فقالوا إذن فقط يزيه الوضوء ما في شيء يتيمم على بعض الأعضاء، ما في الشريعة شيء كذا، إما يتيمم على كل الأعضاء ولا تترك، ما في الشريعة إلا الوضوء على كل الأعضاء أو التيمم على كل الأعضاء، ما في الشريعة تيمم على بعض الأعضاء، فقال توضئ بعض الأعضاء أخذا من قوله تعالى فاتقوا الله إيش ما استطعت، وقال الآخرون لا، لا نجمع بين بدن ومبدن، ما نجمع بين وضوء ما يمكن أن نتوضأ ونتيمم لأنه جمع بين بدن ومبدن عنه، فقط نتيمم لأن إما نتوضأ وضوءا كاملا فيسمى وضوء وإما نتيمم، فإذا توضأ عن بعض الأعضاء ما يسمى وضوء، ثم أن هناك بدل عنه وهو التيمم، وهذا يعتبر غير واجب للماء الذي معه يسمى متوضئا، فإذا هو لم يجد الماء للتوضأ، فإذا عليه أن ينتقل لأي شيء للتيمم، ينتقل إيش للتيمم. يا أخوان القول الأول قول لما الذي يقول فيه فاتقوا الله ما استطعتم، ولو أننا ما نؤيدهم في قولهم يتيمم ويتوضأ أن أعضاء ما وضعها يتيمم لها لها دليل عليه، والقول قوي بأنه يوضئ ما استطاع، نعم لما؟ لأننا نقول أن هذا الرجل المتوضئ إذا حصل له جبائر في بدنه ولم يقدر حروق شديدة ولم يقدر عليه إيصال الماء وتوضأ لبعض الأعضاء يجزئه ولا لا يجزئه؟ القول حتى بقول من يقول المسح لا دليل عليه أو لا يوجب المسح، لأنه ما ورد في حديث صحيح المسح على الجبيرة، ورد عن ابن عمر أنه كان يمسح من فعله وليس حتى من يعني ورد من فعله كما عند البيهقي في إسناد صحيح المسح على الجبائر وليس عن الرسول أمر وظاهر الوضوء، فإذا مع أنه وضأ بعض الأعضاء وبقية الأعضاء المحروقة لم يوضئها، إيش الذي طبقنا عليه لما فعل هذا؟ آية فاتقوا الله، أي ماذا لا نقول أيضا الماء قليل ولا يمكن أن يمر على الأعضاء الأخرى، نعم فلا يستطيع أن يمر الماء على الأعضاء الأخرى لعدم وجدان الماء، طيب هنا ما في قدرة على تمريض لعدم وجدان الماء، هناك ما في قدرة مع وجود الماء لكن مع زيادة في المرض لو أنه وضع الماء عليه، وفي كلتا الحالتين ثم متوضئ بالاستطاعة، رأيتم قوة هذا القول؟ فيه قوة، نعم هذا القول فيه قوة. والمسألة الخامسة الحقيقة أنك تجد في بعض الفقهاء يقولون تفريج الأصابع، تجدون هذا في كلام الحنابلة، إن يقول وإذا ضرب يفرج يديه ويضرب ليستغرق التراب المواضع. طيب هذا التفريج هل جاء في حديث عمار؟ لا، بل يضرب على تجيره، كما أن المنكر على العامة هداهم الله عند التكبير أن يحدثوا أشياء ما جاء بها الرسول، كذلك حتى لو كان الرجل عالم واجتهد ورأينا أن يخالف النص صرنا مع النص، نعم، خوفا من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا ما أجمعوا، إذا ما أجمع العلماء. فتجد العام إذا كبر يأتي بصفة غريبة، أقول بعضهم يفرج يديه ولا يرى قلبه يستريح حتى يلمس بإبهاميه راب أذنيه، الله أكبر. نعم، هذا لا شك أنها صفة مستنكرة، لم يأتي عن النبي أنه لما كبر فرج يديه ولا مس بإبهاميه أطراف أذنيه. نعم، وكذلك لم يأتي أنه كبر مرموم الأصابع، فإذا تترك أصابعك على سجيتها وأنت ترفع يديك إلى حد من كبير، الله أكبر، على سجيتها، لأن الراوي لم يذكر ضما ولم يذكر تفريجا، اتركها على سجيتها. كذلك لم يذكر الراوي عن رسول الله ويصف التيمم لا تفريج ولا ضم، فعلى هيئتها اضرب. نعم، مثل السادسة أن مما استدلوا به على جواز التيمم على الرمل ليس التراب، الرمل الذي ليس له غبار، قالوا ألم يأتك النبأ المروي عن رسول الله وأنهم ساروا إلى تبوك وأراضي، والأراضي في طريقهم ليست كلها ترابية بل بعضها رملية. نعم، وغالب الظن عند هؤلاء الفقهاء أنهم لا شك أنهم تيمموا على الأراضي الرملية، فهذا يدل على جواز التيمم على الرمل. طيب، فإذا قال قائل لكن قال منه مما يدل على التبعيض، فرد أن هذا من إيش؟ من باب من التي تدل على ابتداء الغاية وليست بالتبعيض، كقوله فلان سافر من جدة إلى الرياض. وهناك أثر عن ابن عباس ذكره الحافظ ابن عبد البر يدل على أن الصعيد متنوع وليس فقط هو التراب. نعم، وليس فقط التراب، أفضل الحرف كذا وكذا، لا أستحضر الأثر، راجعه تجده في الاستنكار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال الأحوط في هذه المسألة وتجتمع الأدلة بها أن يتيمم على التراب الذي له غبار، ومذهب الإمام أحمد. فإذا فعلت قلت بقول الجميع، نعم قلت بقول الجميع، وحتى عمار بن ياسر قال فتمرقت على الصعيد، لكن أصحاب القول ذاك يردون عليه، يقول كونه يقول فتمرقت على الصعيد، الصعيد بالنسبة إليه كان وقتئذ التراب، لكن هذا لا يعني الحصر. لما؟ لأن الصعيد كلما صعد على وجه الأرض من صخر، ولذلك النبي تيمم على جدار، وهذا صعد على وجه الأرض فهو من الصعيد، وهذا الصعيد باعتباره أنه ذلك الصعيد الذي صعد على وجه الأرض بجانبه وتبرغ، وعرفنا أنه تراب لأنه لا يتمرغ على صخرة يتشفق جذره، فسماه صعيدا كما يقال مفهوم اللقب لا يدل على الحصر، مثل ما يقولون مثلا دخل محمد أو لقيت بالأمس محمد، لا يعني أنك لم تلقى إلا محمد، نعم لا يعني أنك ما لقيت إلا محمد. الحقيقة المسائل التيمم كثيرة، ويكفينا هذا الذي درسناه واستفدناه في هذه المجالس. طيب، وننتقل الى باب ما يحل الرجل من امراته وهي حائض، وقد قرانا وما كنا ان نتكلم في بعض المسائل هذا، وان كنا شرحناه من قبل حتى اقيمت الصلاه. ومن كان حاضر معنا يختصر قول ذكر اخواننا متى يجب التيمم في حالات منها عدم وجود الماء. هل في كل حالة لا يوجد فيها الماء تتيمم، ولا في حالة ثانية يوجد فيها الماء وتتيمم، وهي إذا كان فيه ضرر مريض ويدل عليه حديث من أن يدل على أنه إذا تيمم ماء بارد قتل أو هلك، فيجوز له أن يتيمم ويتركه؟ لا، ها لا، مو قلت لك قتلوه، قلت لك زيادة ضعيفة حاجة تيمم. عمرو بن العاص أنه قال له النبي صلي بأصحابك قتلوا، قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم مع وجود الله، لأنه إذا مرر الماء عليه رأى أنه يهلك من شدة البرد. هذه الحالة الثانية، إذا شدة البرد. الثالثة مع وجود الماء وشو؟ أحسن، يكون عليه ضرر باستعماله مرض. الله يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب، هذا يوجب التيمم. في حالة يوجد فيها التيمم، يجب فيها التيمم مع وجود الماء، غريبة ونادر من سيتفطن لها. يوجد ماء وهو ينظر إليه ولا يجوز له، ويجوز له تركه والتيمم مع أنه يراه. نعم، إذا كان لا يقدر عليه زين. لا، في شيء ثاني بعد. لا، أنا أقول إيه، إذا قد يكون مسجون، وقد أيضا يكون غالي الثمن بحيث لا يجد يشتريه، فهذا يسقط عنه. حتى بعض الفقهاء إيش يقولون؟ يقول لو كان غالي الثمن ويقدر يشتريه يسقط، هو عليه إنه يشتري شيء غالي. لكن هذا القول رده بعض الفقهاء، وقالوا ما دام إنه يقدر على شرائه ولا يضره يشتريه، لأنه واجد لله. والله شرط ذلك فقال فلم تجدوا ماء، وهذا واجب وإن كان غالي الثمن، فإنه يشتريه ويتيمم. نعم، يشتريه إيش ويتيمم. ومن أنفس ما تجد من دقائق الفقه في التأمل حديث رسول الله أنهم قالوا مما يدل على أنه لا يشترط الغبار، أن فيه رواية عمار بن ياسر، وش والرسول ضرب ثم نفخ، فالنفخ هذا يذهب الغبار، ثم مسح على وجهه. النفخ هذا ايش؟ يذهب الغبار، على ان في النفس في هذا الاستدلال من جهة انه قد يذهب اشياء اجزاء الصلب اللي قد تضر بالعين او شيء من هذا، مع بقاء شيء من الغبار. على كل حال، هذا آخر ما تيسر لنا في الكلام عليه في حديث الطويل المتعلق بالتيمم. وهذه من بركة الإمام، أو من بركة العلم، فإن الإمام ذكر حديثا واحدا في التيمم وما ذكر حديث، واستغرقنا درسين في دراسة عدة مسائل متعلقة بحديث واحد ساقه الإمام، واحد حديث ساقه الإمام مالك. ولذلك جاءه طلب الإمام مالك، قال يا شيخ نقرأ عليك الموطأ في 40 يوم، 3 أسابيع أو كذا، يقولون بسرعة عليها الموطأ. الإمام مالك ما رضي قولهم هذا. نعم، قال كتاب ألفته في 40 سنة تفقهون فيه في 40 يوم. نعم، ما تحصلون شيء. طيب، 40 سنة ألف الكتاب هذا، فانظر كيف وفقنا الله، حديث واحد سردنا فيه حوالي 20 مسألة أو 25 مسألة، حديث واحد ذكره الإمام مالك رحمه الله. طيب، وقد قيل كثرة الموطئات يا فلان، قال ما كان لله فسيبقى. راحت موطئات كثير، بقي موطئ مالك. نعم اندثرت، ما يعرف لها أثر. وهذا يجعلك يا طالب العلم إذا صرت يوم من الأيام عالم وقدمت على التصنيف وشهد لك أهل العلم أخلص النية، فإن بالإخلاص سيدوم عملك وستصبح مخطوط تدرس عبر مئات السنين حتى تقوم الساعة ويأتيك ذلك في قبرك. أخلص وأنت تخط بقلمك حرفا حرفا في كل ما تخط احتسب واجعلها لوجه الله، فإن هذه الآثار التي كتبتها ستستحق، وإلا ستندثر ستغيب. نعم طيب، شرطنا إن شاء الله حتى لا نطول في شرح الكتب الستة هذه أو ما تيسر لنا منها، مالك وسنن وسنن أبي داود، الحديث المكرر نحاول أن نستند، لكن نذكر شيئا يسيرا من المسائل الرئيسة ثم نمضي إلى غيره. ولا شك أنكم درستم حديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد عليها إزارها ثم شأنك بي أعلاها. إسناده من حضر معنا؟ إسناده ضعيف، السبب علته زيد بن أسلم مش فيه، ما في شيء الرجل تفهم العدوي القرش. أحسنت، لأنه لم يسمي الصحابة، وليس العلة في المرسل ما ذكره صاحب البيقونية فقال ومرسل ما منه الصحابي سقط. ليس العلة عدم ذكر الصحابي، ليس العلة أنه يكون الصاحب صحابي وأنه لا بد أن يكون صحابي لكن ما ذكرناه، ليس هذه العلة. العلة أنه قد يكون قبل الصحابي التابعي مجهول مثلا أو ضعيف، لأنه قد يروي التابعي عن أربعة قبل الصحابي، فلا يزال الحديث في دائرة الضعف فيكون ضعيف أو نعم. فالاحتياط يقتضي أن تضعف الحديث احتياطا لحديث رسول الله. نعم تجد عدد من فقهاء الحديث أو علماء الحديث يصحون المرسل مثل الإمام مالك مثل أبي حنيفة، ورواية عن الأحمد لكن رجع إلى كلام إلى قول الشافعي في عدم الاحتجاج به المرسل. من يقول ليش هؤلاء الكبار مالك يمشي المرسل ويصححه من أي جهة؟ مبهر. لو كان كذا كان حتى مشاه لنا الأحمد، لو كان العلة بس أنه يوجد صحابي ولم أعرف لا الصحابة كل مجرد، لكن يقول بغلبة الظن أن الصاحب هذا صحابي وإن كان تابعي ففي طبقة لم ينتشر فيها الكذب، وهم طبقة يعني قريبة من الصحابة وهم في الغالب ثقات، فإذا بغلبة الظن مشونة، لكن الاحتياط يجعلنا ننقاد إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد ورجع إلى قول الشافعي وهو عدم الاحتجاج بحديث المرسل، وهذا أحوط. ولأننا إذا شككنا في الأصل أن النبي ما ذكر الحديث، نعم شككنا من الذي سقط، واحد ثقة ولا واحد تابعي ولا صحابي، فالأصل أن النبي ما نطق بهذا الحديث لأن الشك لا يزيل اليقين. الأصل عدم الحديث ولم يثبته إلا بغلبة ظن، وهم عذرهم أن انغلب على ظنهم، ولكن أوصله أحمد لمرتبة لعلها إلى الشك وهو ليس بعلم، الشك ليس بعلم، ومن أجل ذلك ضعف الحديث المرسل رحمة الله عليه، وهذا حق الحق. لكن مع كونه مرسل هل له شاهد يجعله حسن به؟ له شاهد، نقول له شاهد، نعم بإسناد الحسن. كتبت الشاهد أحد عند الموطأ، وش هو الشاهد؟ اقرأ عليه الشاهد. وحديث من حرام بن حكيم عن أمه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأة وحائض؟ قال لك ما فوق الإزار. هذا يجعل ما في الموطأ صحيح. وعذر مالك أنه ذكره مرسلا أنه يحتج بالمرسل، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام علمي. الآن لما نقول عذر مالك في ذكر هذا المرسل، في ذكر هذا المرسل أنه يحتج بالمرسل، هذا كلام علمي. ليش؟ لأنه ما عندنا أن مالك شرط على نفسه مثل شرط البخاري، فقال أني ما أخرجت إلا الصحيح. ما عندنا حتى نحاول نعلل بهذا، نقول عذره كذا. لو صار عندنا شيء يقين أنه من كلامه أنه اشترط الصحة، نعم نعم. قال لمن الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. وهل هذا يجعل ما نقول أن شرط مالك الصحة؟ أصح، لا يعني أن ما فيه كله صحيح، أصح الموجود كما كانوا يقولون. هذا حديث أصح ما في الباب، هل يعني ذلك تصحيحا؟ لا، يعني أصح ما في الباب، أقل الأسانيد ضعفا، وليس معناه أنه حديث صحيح. طيب، فلا يستقيم هذا الكلام. إذن حتى يتبين لنا من كلام مالك لمصنف ثاني له المقدمة نجدها نسخة مثلا أنه قال أشترط أن كل ما أخرجته صحيح، كل ما أخرجته صحيح. طيب، والله هذا الحديث يدل على أنه لا يحل له ما فوق ما تحت الإزار، صح ولا لا؟ لأنه قال ما يحل لي، مفهوم المخالف أنه لا يحل لك. نعم، هذا كلام صحيح ليس بصحيح. إذن هل له يستمتع مثلا بين الفخذين لأي حديث ذهبت إلى هذا، مع أن المفهوم المخالف يأبى الجمع؟ قد يقول قائل حين ما نصير للجمع إلا إذا كان يمكن، وهنا الإسناد حسن. وقد يقول قائل منكم لا يمكن، لم يقول ما يحل لامرأتي ويحائض، قال لك ما فوق الإزار. قد يقول قائل مفهوم المخالف ما يحل لك تحت الإزار، فهذا لفظ لا يقبل أن يجمع مع حديث ثاني، إما نذهب للنسخ وإما نذهب للترجيح. نعم، لكننا نخفف عن أنفسنا من هذه الهجمة القوية بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند تأمله وتفقهه في حديث الماء طهور، إذا بلغ الماء قلتين عفوا لم يحمل الخبث. وهذا يدل، فهذا الحديث يدل على أي شيء عند جمعه مع الحديث الأخرى؟ يدل على القاعدة التي ذكرها أنه ليس كل منطوق له مفهوم معتبر. نعم، فقوله إذا بلغ الماء قلتين لا يعني أن تحت القلتين إذا سقط فيه النجاسة أنه يصبح نجس، لأنه قد روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله بئر بضاع يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، كما ضبطه البعض النتن بكسر، فقيل الماء طهور، فقال ماء طهور لا ينجس شيء، فهذا منطوق. فإذا ليس كل منطوق له مفهوم، وإلا لو قلنا أن كل مفهوم منطوق له مفهوم لصار المشرك يحتج علينا بمثل قوله تعالى ومن يده مع الله إلها آخر لا برهان له به، فيقول المشرك أنا عندي برهان، هذا العجل له خوار ولا بد أن يكون إله، ولا شك أن هذا غير مقصود، أن كل إله، هذا يسمى وصف كاشف، كل إله يعبد من دون الله ليس لعابده برهان، وليس معناه الحق والغيب وأنه معتبر، إذا ليس كل منطوق له مفهوم. فإن يأتي المشرك يقول الله اشترط أن لا يكون له برهان، أنا عندي برهان على أنه إله، فنقول هذا وصف كاشف، معناها كل إله يدعى من غير الله لا برهان للعابد له. نعم. ولذلك لا تفرح المرأة عندما تقول أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحا، فتقول لك أنت رميتني بالزنا وقلت أن رسول الله يقول فهي زانية، أنا مررت بهم نعم وأنا متطيبة. لكن وش مفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث أن المرأة الغير قاصدة عند هذه المرأة الجهولة الغير قاصدة أن يجد ريحها أنها تدخل في الحديث أنها زانية، حق الطيب حب واحد. وكما قال بعض السلف أهل العلم قال بين الأنف والخصية حبل، فإذا شم الذكر يعني من الأنثى طيب قامت شهوته، أو كما قال عياذا بالله. فهذه المرأة قالت ألم يشترط الرسول شرطا، أين أنتم عنها؟ ما قالت ليجدوا ريحها، أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، وإنما أنا مررت على القوم، ولكن ما قصد أن يجدوا ريح. قلنا سبحان الله، هذه لام العاقبة، كل من مرت على قوم بعطر فواح فإنهم سيجدوا ريحها. نعم. ذكروني بالآية في قصة موسى مع فرعون، اتخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا. الآية لما حمل فرعون وآسيا موسى ليكون لهم عدوا. نعم. فهذه لام العاقبة، فإن عاقبته أنه كان كذلك بالحق، عداوة بالحق، وليس معناه أنها إيش أن تحتج علينا المرأة تقول أنا أبي حق ريح، لكن إن شاء الله ما أقصد. وهذه من جنس تلك المرأة التي تتشبه بالكافرات في قصتها وزيها، بل بالذكور في قصتها، فتقص قصة ولد نعوذ بالله. فإذا أنكرت عليها قالت أنا ما قصدت التشبه، فبأي شيء ترد عليها؟ تقول أنا ما قصدت التشبه، موضة عجبتني بالمجلة وسويت مثلها، أتزين لزوجي، أتزين للنساء، إلى آخر ما تقول. تقول أنا ما قصدت التشبه، توافق على هذا؟ فإيش ترد عليها إذا؟ تقول ليس أحسن زين. إذا ذكرت هذا لأن قد ذكرتها في درس وهي مهمة، لأن ينتشر الآن بين النساء تشبه في البيوت، معظم النساء متشبهات كثير، ومعظمهم يحتجزن بهذا، كل المتشبهين يقول أنا ما قصر. أول عذر له حتى يتخلص حتى من صالح يقول أنا ما قصرت والله، شبه ببنت ولا بجنس ولا. نعم. شفت يقول لك أخوك لا تشترط النية والقصد في التشبه، ما دليلك؟ ما الدليل على أنه لا يشترط في التشبه القصد، وإنما يشترط في التشبه المطابقة، مطابقة الصورة ولو مع غير قصد؟ شوف الغلام هذا إيش فيه. طيب يقول لك من تشبه، يعني هذا اللفظ يحتاج إلى تحرير، يقول لك أنا من المتشبه ما قصر، تشبه تفعل، إذا في فعل يقتضي الاكتساب والاكتساب يقتضي نية، يحتاج عليك بهذا، يقول لك اكتساب يقتضي نية لأنه قال من تشبه فعل والفعل يحتاج إلى نية وهذا قصر، فما يصلح هذا الاستدلال في الرد عليهم. شبهتهم قوية عند من لم يعرف الاحتجاج. ايه يقول اخوكم حديث اجعل لنا ذات عنوان. نعم. هل هنا في الحديث دليل على مسألتهم وأنهم يعني ما قصد تشبه بهم، ما قصد تشبه بهم، فيه شيء اللفظ يدل عليه يعني واضح الدلالة؟ فكر لكن جيب لي حديث ثاني. نعم. لا هذه مسألة أخرى. يمينك على ما صدق بها صاحبك في الأموال. قضى النبي بالشاهد باليمين في الأموال، وذلك أن الرجل في الأموال له أن يحلف معه شاهد، وعندما يقضي باليمين يقضي القاضي باليمين قدام الخصم مثلا في جلسة المحكمة فإنه لا يجوز له التعريف. ابن مفلح يقول التعريف جائز في التعريف، الحلف جائز في التعريف. نعم، كأن واحد يطلب محمد يبي منه دين وما عنده مفلس وبيسكنه، ظلم، لأن النبي قال وإن كان بالعسرة فنظرة إلى، فسجنه خطأ، كيف تسجنه ما عنده شيء؟ والله يقول فنظر إلى ميسرة، ما عنده شيء، كيف تسجنه؟ اتصل عليه، وين محمد؟ يقول والله محمد مبهنة بالتليفون. فقال ابن مفلح جائز الحلف بالتعريف، احلف بالله لكن يعرف، لأنه ليس بكذب التعريف، لكن عند القاضي فيه أرض يقتصمون عليها، يقول احلف القاضي ما يجوز يعرف، يقول والله هذه الأرض، ويعني أرض المحكمة مهب له بك، هيجوز، لأنه يمينك على ما صدقت به صاحبك. وهذه مسألة أخرى، لكن أنا أذكركم بالدليل. الدليل ما ذكره شيخ الإسلام من استدلال في تحرير هذه المسألة، وهي في شيء باقي؟ إيه بس هذا من جهة النظر، لكن الدليل أنكر على النبي. إذا قلنا أن تلك الهيئة هيئة يهودي القزع، فأنكر عليه النبي مطلقا من غير أن يسأله أن قصدكم تشبهون ولا لا. حقيقة الأدلة كثير، هذا إذا اثبتنا أن هذه عمل اليهود بنص، طيب هذا يكون كلامك سليم. فناقص فقط أن نتذكر هناك حديث يدل على أن القزع نهي عنه لأنه صنعة اليهود، أم أنه نوع تغيير خلق الله، لا إشكال. لكن من الأدلة على أننا ما نفينا دليل أخينا، من الأدلة على ذلك نهي النبي عن أن تصلي عن الصلاة قبل غروب الشمس، قال إنها صلاة الكفار، فمن جاءنا يصلي عند غروب الشمس هو الله ما نية تشبه الكفار، سلمنا له؟ ما نسلم له، لأن مقصود الشارع النهي عن تطابق الصورة. رجل يحلق لحيته يقول النبي أرخوا اللي حلال شبه المشركين، كما صحيح البخاري ابن عمر يقول أنا ما نية تشبه المشركين، نقول لا يجوز أن تحلق لحيتك. ومن جهة النظر أن التشبه في الظاهر يقول إلى التشبه في الباطن. طيب مسألة أخرى، المسألة اللي معنا يدل إذن لا يحل هنا ليس من باب المفهوم المعتبر، لأنه قد جاء في سنن الناجة وغيرها أن النبي كان إذا أراد أن يجامع بعض زوجاته وضع على فرجها خرقة ويباشر، ولأن الله قال فاعتزل النساء في المحيض، ولأن النبي قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أن المكان الذي ينبغي أن ينتبه له آية، عفوا دع الحديث، آية فاجتنبوا النساء في المحيض، وقول النبي كما في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يدل على جواز المباشرة في الفخذ وغير ذلك، ولا حرج عليه. اقرأ الحديث الذي بعده. مالك عن ربيعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ربيعة بن عبد الرحمن
وهو ثقة
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت
مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وإنها قد وسفت وسفة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تعلق نفسك يعني الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إذا ازالت ثم عودي إلى مرجعك.
طيب الكلام على هذا الحديث في مسائل، المسألة الأولى فيما يتعلق بإسناده فإسناده منقطع، لأنه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة، فالظاهر أنه لم يلقاها. لما توفي ربيعة في السنة 36 بعد المئة، وعائشة في سنة 58 من الهجرة، فمثله لا يكون قد لقي عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن روي من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة في صحيح البخاري عن أم سلمة أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حرت فانسللت. عليكم السلام. أذن. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. هذا الحديث صحيح متنه ولو كان من غير رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما هو عند البخاري أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجع في خميصة إذ حرت فانسللت فأخذت ثياب حيرتي، قال أنا بستي، قال نعم، فدعاني فضجعت معه في الخميس. فقوله صلى الله عليه وسلم نفستي أي أصبت الدم وهو الحي، يعني دم الحي، لأن النفس اسم من أسماء الدم، اسم من أسماء الدم النفس. ومنه قول إبراهيم النخعي رحمه الله: كل ما ليس له نفس سائلة يموت في الماء لا يفسده، يعني به دما سائلا. إذن النفس من أسماء الدم. أنفستي أي أنزل منك دم الحي، فهو من أسماء الدم. وهذا صحيح من إبراهيم النخعي رحمه الله. ما الدليل على أن كل من حضر معنا العمدة مثل درس الغد بعد الظهر عمدة الأحكام في الفقه، ما الدليل على أن كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم إذا مات في الإناء في الماء فإنه لا يفسده ولا ينجسه؟ ما الدليل؟ أحسنت. وما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. وجه الدلالة. طيب هو حي الآن، إحنا كلامنا عن كل ما نفس له سائلة ميت، ها ميت، فالآن هو لما غمس الطرحة فقد يكون قائم، هذا ما هو بدليل، لأنه قد يكون حيا، لكن كلامنا على ميتة ما نفس له سائلة، ما نفس ما له قلب، ما له دم يسيل، ها؟ لا. طيب الدليل، أقصد وجه الدلالة، قال الفقهاء أنك إذا غمست الذباب بعد أن سقط في الإناء فقد يكون الإناء حارا فيقتله، ومع ذلك ما قال النبي أنه سيفسده إذا كان قد مات، ترك النبي الاستفصال. على كل حال قال لك اغمس وانقله، ولم يقل إلا إذا كان حارا فقتله فلا تشربه، فدل ذلك على أن الذباب إذا مات لا يفسد الماء، ويقاس به كل ما نفس له سائلة كما قال إبراهيم النخعي هنا، كالكنفساء والعقرب وصرصور المطبخ ونحوها مما لا نفس له سائلة، إذا غمس في الماء فمات أو مات فإنه لا ينجس الإناء ميتته. أما الميتات الباقية كالفأرة فإنها في الأصل تنجس كما تعلمون. طيب، ولكن إذا سقط في سم جامد قال طلقوه وما حوله، أما إذا في ماء ما يعرف وكان قليلا وغيرت رائحة تنجس الفأرة تنجس. طيب، وهذا يدل على إيش؟ على نوم الشريف مع أهله. نعم، لأن النبي نام مع زوجته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني ما بينهم غطاء، ولعل أن الحي أحكامه متعلقة بإيش؟ في قربان النساء متعلق بإيش؟ عفوا، متعلق بإيش؟ بمكان المحيط أو بالمحيط له مكان فورة الدم، وبه تفسر الآية. الآية إيه؟ وش الآية اللي في سورة البقرة؟ فاعتزل النساء في المحيط، فيفسر بالسنة أن الاعتزال اعتزالهم يحتمل أن يكون من البيت، تهجرها من البيت إذا حضر، واحتمال أنك ما تؤاكلها، واحتمال انك ما تجالسها، فجاءت السنه مفسره لان الاعتزال في وطئها في مكان الحيض وهو الفرج، وما سوى ذلك فجائز لان النبي دعاها ان تنام معه ويباشر الجسد الجسد، فهذا يدل على جواز مباشرتها وان الايه تفسر بالحديث. وأوضح منها ومثله في الوضوح أو أوضح ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس، وهو أن اليهود قبحهم الله، كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، ليس لم يجامعوها أي ينكحوها، يجامعوها هجروها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله: اصنع كل شيء إلا النكاح. وهذا يفسر لك حديث شأنك بأعلاها، أن النبي قال اصنع كل شيء إلا النكاح، فيدل على جواز مباشرتها في الأفخاذ تلذذا، وفيما فوق منطقة الإزار تلذذا إلا في فورة الحي. نعم. طيب، ثم نأخذ بعد ذلك الحديث الذي بعده. مالك عن نافع، اقرأ.
وقال عن نافع،
نافع هو ثقة ثبت وهو مولى، نعم اقرأ.
أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة،
وهو ثقة، أرسل إلى عائشة الصديقة بنت الصديق والصحابة كلهم عضو،
يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
يباشر الرجل سار امرأته، نعم امرأته، لأنه بتصير مفعول منصوص. نعم.
فقال:
ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن عائشة في جواز مباشرة المرأة الحائض دون الفجر دون الفرج، وأين هي منطقة التلذذ التي يجوز للزوج أن يباشر بها المرأة الحائض، وجعل هذا الأثر عن عائشة ولم يرفعه للرسول، مما يدل أن الإمام مالك كان يحتج بآثار الصحابة، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه عندنا، لأن الصحابة صاحبوا الرسول وأخذوا عنه وسمعوا أقواله وعرفوا أفعاله وتقريراته، نعم، فلنتأسى بهم ولنقتدي بفهمهم للأحاديث، كما يروى عن ابن مسعود قال: من كان متأسا فيتأسى بأصحاب النبي، فإنهم أعظم الناس علما أو أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل فعلموا لهم فعرفوا لهم قدرهم، أو كما قال. يعني افرض يا محمد يا أبا داود، سئل عن رجل عليه كفارة ظهار شهرين متتابعين، ثم بينما هو في الشهرين إذ جاءه حادث فتوفي، نعم، فجاءك ورثته يسألوك يقولون لك: ماذا نصنع؟ هل تفتيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في سنة داود، حديث ابن عباس أو حديث عائشة: من مات